وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعيد القراءة من أول صحيفة 40. قال الشيخ: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنهم ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. التوضيح: بيّن شيخ الإسلام طريقة السلف في هذا الباب. والسلف في اللغة كل من تقدمك وعند أهل الإسلام أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كجهمي أو رافضي. ودليل ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والنسبة إلى السلف سلفي، ويقصد بها أحد أمرين: إما أنهم من القرون الثلاثة، وإما أنهم متبع لهم في طريقتهم في الدين، كما قال النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فالاستمرارية تستلزم متابعة السابقين. صح عندك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم. وتتلخص طريقة السلف في هذا الباب في قوله: إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. أولا، التكييف مأخوذ من الكيف وهو الهيئة، والمقصود إثبات كيفية معينة للصفات أو السؤال عنها بكيف. انتبهوا حتى نتمكن من التمييز بين التكييف وبين التمثيل. قلنا هنا التكييف كما قال المقصود إثبات كيفية معينة للصفات أو السؤال عنها بكيف، يعني يسأل ما كيفية الصفة والمسؤول رد عليه بجواب قال: كيفية الصفة كيت وكيت وكيت، دون تعيين هذا الكيف بشيء بعينه. يبقى بناء على ذلك أن لما أقول الله عز وجل ينزل ونزوله له كيفية، طيب هذا تكييف. طب قال أنه ينزل ونزوله مثل نزول كذا، يبقى هذا تمثيل. يبقى الكيف عين أن للصفة كيفية معلومة عند العقلاء أو عند الناس، ولكنها غير محددة بعين، أما التمثيل معلومة ومحددة بعين. هذا هو الفرق بين التكييف والتمثيل. قال الإمام الترمذي: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا. روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. اكتب عندك في الهامش: وتذكر الآيات الوارد فيها اليد والسمع والبصر. طبعا احنا في اللقاء الماضي يعني أسندنا إليكم بعض الأمور، ووجدت بعض إخواننا جزاهم الله قاموا بها، ووجدت الآخر لم يقم، هذا الذي لم يقم لا عذر له أبدا. وأرجو الله يبارك فيكم أن نأخذ مسائل العلم بشيء من الحزم والقوة. كون أنه يمر عليك أسبوع 8 أيام ولا تمكن من الإجابة عن بعض الأسئلة وتدونها في ورقة، هذا إخواني لا يليق بطالب علم قط. أأمل إن شاء الله اللقاء القادم وما يسند إليك من أعمال أن أرى ما سبق وما يسند إليك الآن. يبقى أنت هتيجي في الآية مش هتكتب الآيات الوارد فيها اليد والسمع والبصر. وقالوا إن الله عز وجل لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. ثانيا التمثيل هو التسوية والمشابهة بين الخالق والمخلوق، وهو نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق كما فعلت فرقة المشبهة كالهشامية والجوالقية والجواربية وغيرهم، تشبيه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام وبعض طوائف المتصوفة في مشايخ. وقد وردت الآيات بنفي الثاني، فقال تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا، اكتب عندك أي شبيها أو مثيلا، أي شبيها أو مثيلا. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقولهم: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما الحكمة في ذلك؟ الجواب لأمرين: لأن هذا هو واقع المشركين، ففيها إبطال لشركهم حيث سووا معبوداتهم بالله كما قال تعالى عنهم: إذ نسويكم برب العالمين. لأن نفي النوع الثاني مستلزم لنفي النوع الأول، نفي النوع الثاني مستلزم لنفي النوع الأول. قل يا طارق، ما المغرور بالنوع الثاني وما المغرور بالنوع الأول؟ الشيخنا بيقول: لأن نفي النوع الثاني مستلزم لنفي النوع الأول. ما المراد بالنوع الثاني؟ فضل يحيى. المخلوق بالخالق، والنوع الأول ها الخالق بالمخلوق. انتبه طال. ثالثا التحريف من الحرف، وهو الطرف، ويراد به التغيير والإمالة لكلام الله تعالى لفظا ومعنى. اكتب عندك والمراد لحظة واحدة. فالتحريف اللفظي هو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هوى المحرف ومذهبه. اكتب عندك مثال ذلك، مثال ذلك: وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، بنصب لفظ الجلالة. والتحريف المعنوي هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح، وهذا هو الأكثر وقوعا كتحريفات سائر فرق المبتدعة. ومن ذلك تحريف المتكلمين لقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بقدرتي، وستأتي مناقشتهم بإذن الله. اكتب عندك. وللتحريف نوع ثالث، وللتحريف نوع ثالث، وهو تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال، تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال. بمعنى يأتي بدليل ويستدل منه، يأتي بدليل ويستدل منه على مسألة وليس في الدليل استدلال. مثال ذلك، مثال ذلك: حديث صلة ابن زفر، حديث صلة ابن زفر. معلوم ولا أذكره؟ ها، هو في السنن وسنده صحيح. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي أن الإسلام يندرس، يعني يزول، كما يزول وشي الثوب اللي هي أعلام الثوب، يعني اللي هي خطوط في الثوب، من كثرة الغسيل وما شبه ذلك بتبدأ تندرس، أي تبهت وتزول. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه أن الإسلام سيأتي في مرحلة من المراحل يندرس. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ما معنى وشي الثوب؟ لا ما قلتكش معنى إيه، لم أقل ما معنى تدرس وشي الثوب، بقول لك ما معنى وشي الثوب. تفضل. تفضل. ها؟ أي الأعلام والخطوط التي في الثوب. ركزوا مشايخ، تدرس ويدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب اللي هي الأعلام والخطوط التي في الثوب. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يندرس كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا صدقة. فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز فيقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. أي كلمة؟ لي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله. فقال صلة بن زفر راوي الحديث عن حذيفة بن اليمان وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة 3 مرات، وفي المرة الثالثة قال له يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. يأتي بعض الناس ويستدل بهذا الحديث على أن من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يعذب ولا يخلد في النار. طيب ما وجه الاستدلال في الحديث؟ قال لك ما هو تنجيهم من النار. طيب هؤلاء لطائفة معينة من الناس ما علموا من الإسلام إلا الشهادتين. يبقى هنا بيسميه بيقولوا على التحريف يا اخواني، ايه تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال، وده من اخطر انواع التحريف، وهذا الذي اشار اليه الشاطبي في الاعتصام وقال ويخفى على كثير من اهل العلم. يبقى انا عندي تحريف اللفظ مع بقاء اللفظ، تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، بعد ذلك تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال. واضحه يا اخواني ديت؟ واضحه يا مشايخ المساله دي؟ واضحه يا اخواني؟ ها نعم، التلفيق زي التلفيق. نعم واضح يا مشايخ. ها فهمت يا شيخ النود؟ الله يكرمكم، أرجو ما فهمتموه تصيغوه من قبل أنفسكم وتكتبوه. تحريف أدلة عن موضع الاستدلال. طيب يقول أي نعم، لا استوى بمعنى استوى يدخل في تحريف المعنى لا في اللفظ، لأن اللفظ هو بيخلي اللفظ ما هو ويغير في حركته وفي التشكيل. رابعا التعطيل، مأخوذ من العطل من العطل وهو الخلو كما قال تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد أي خالية، وقول الشاعر وجيدك جيد الريم ليس بفحش إذ هي نصته ولا بمعطل أي خالية من الزينة. وفي الاصطلاح جحد ما وصف الله به نفسه وإنكار قيامها بذاته وتجريده من صفات الكمال. من خلال هذه التعريفات نجد أن هناك علاقة بين كل مما يلي. أولا بين التكييف والتمثيل، والصحيح فيهما أنهما متلازمان، فكل تمثيل تكييف بكيفية معينة، وكل تكييف لا يخرج عن التمثيل بالمشاهدات، وهذا قول مبني على أن وظيفة العقل التركيب، فمهما تصور الإنسان كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدات. وانتبهوا للمعلومة دي كويس، أي إنسان فينا أصف لك شيء لم تره بتحاول تأتي له بشبيه مما رأيته. يعني أقول مثلا إيه، أنا شاهدت بنيان وبدأت أصف لك في البنيان، أنت من خلال السماع بتحاول جاهدا أن تربط بين ما تسمعه مني وبين شيئا رأيته بعينك. أما كون أن العقل يتخيل شيء لم يره هذا غير موجود. واضح المعلومة دي؟ العقل يتخيل شيء لم يره هذا ليس له وجود، فالعقل متعلق بالمشاهدات. ومن قال أن العقل يخترع أشياء مغيرة للشاهد يجعل التكييف أعم، لأنه يشمل التكييف بالموجودات وهو التمثيل والتكييف بما غير الموجودات، فيكون أعم من التمثيل. ثانيا بين التعطيل والتحريف، فالتعطيل أعم من التحريف، فإنه نفي للمعنى الصحيح، فإن أثبت معنى باطلا كان تحريفا، وإن نفى الحق دون إثبات لمعنى آخر كان ذلك تفويضا. فمثلا من قال إن الاستواء، من قال أضبط قال عندك، إن الاستواء لا يراد به العلو يراد به الاستيلاء كان معطلا محرفا. ومن قال لا يراد به العلو والارتفاع ولا يعرف ماذا يراد به كان معطلا مفوضا. كلمة معطلا محرفا أي أنه عطل الوصف الأصلي لله، مظبوط؟ يعني هو لما قال استوى بمعنى استولى، ما الذي حمله على ذلك؟ عطل الوصف الحقيقي، وبعد ذلك جاء إلى وصف آخر من عنده. طيب ما الذي حمله على التعطيل؟ التشبيه. يعني هو لما قال استوى بمعنى استولى مر بمراحل معينة. المرحلة الأولى قال لو أثبتنا الاستواء لشبهنا الله، يبقى بناء نعطل الاستواء. طب وبعدين نحرف الصفة، يبقى تمثيل فتعطيل فتحريف. خد بالك، يقول إذن فكل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريف، إذ قد يكون تفويضا، فمن خلال ما سبق يمكن اختصار عبارة الشيخ بقولنا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ويكون المعنى واحدا. ونوضح هذه المحاذير بالمخطط التالي: المحاذير التمثيل التعطيل. والتمثيل ومثله التكييف وقيل عم، التعطيل التحريف والتفويض. قوله من غير إلحاد مأخوذ من اللحد وهو لغة الميل، ومنه سمي الشق في جانب القبر لحدا لأنه مائل عن وسط الحفرة، وسمي الملجأ ملتحدا لأن الإنسان يميل إليه كما في قوله تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا. واصطلاحا الميل عن الحق والصراط المستقيم علما وعملا، وقد خصه المصنفون في الملل والمقالات بالجحد للخالق، فإذا قالوا فلان ملحد أي منكر للخالق، والمعنى اللغوي أعم من ذلك. ولماذا ذكر الشيخ الإلحاد بعد تلك المحاذير؟ الجواب لأن الإلحاد يشمل جميع ذلك، فكلها ميل عن الحق إلى الباطل. فالإلحاد يكون في الأسماء والصفات والآيات، وبيان ذلك فيما يلي. أولا الإلحاد في الأسماء، ويكون بعدة أشياء، منها تسمية المخلوق بها. أخنع الأسماء عند الله عز وجل يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. القسم الثاني من الإلحاد تجريد الأسماء عن معانيها، كما قال المعتزلة سميع بلا سمع وعليم بلا علم. الثالثة نفي أسماء الله تعالى، وهو سبيل الجهمية، ومن هذا قولهم وهم يكفرون بالرحمن. الرابع تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له بالأب والفلاسفة بالعلة الفاعلة. اكتب جنبها كده: ووجه ذلك أن الأصل في الأسماء التوقيف. وجه ذلك أن الأصل في الأسماء التوقيف، ولا يجوز الاشتقاق لا من الصفات ولا من الأفعال. الخامس الاشتقاق منها كتسمية المشركين لآلهتين، فالعزة من العزيز ومناه من المنان. اكتب عندك: ويختلف الحكم في الأنواع السابقة بين المعصية وبين الكفر الأكبر. ويختلف الحكم في الأقسام السابقة بين كونه معصية يعني كبيرة من الكبائر، وبين كونه كفر أكبر مخرج عن الملة. ويختلف الحكم في الأقسام السابقة، يعني الأقسام السابقة دي ما حكم من فعلها؟ الجواب: إما أن يكون كبيرا من الكبائر، وإما أن يكون كفر أكبر مخرج عن الملة. حاضر، اكتب عندك: فسبيل الجهمية وكذلك الاشتقاق، أو اكتب القسم الثالث والخامس والرابع من الكفر الأكبر. القسم الثالث والرابع والخامس من القسم الثالث والخامس من الكفر الأكبر. لحظة واحدة، حاضر، ما في قلبك أول. القسم الأول من البدع، وكذلك الثاني من بدع الجهمية. وكذلك تسمية النصارى بالأب كفر. أما الاشتقاق من الصفات والأفعال فمن البدع. نعم، ما احنا قلنا تسمية النصارى بالأب كفر لوحده. ثانيا الإلحاد في صفات الله، ويكون بأشياء تقدم شيء منها في الأسماء ويضاف، تحريف المعاني الظاهرة، تفويض المعنى وإبطال دلالته، تكييف الصفات، إثبات صفات مماثلة في حقائقها للمخلوق. ثالثا الإلحاد في آيات الله، وآيات الله عز وجل قسمان: آيات شرعية قرآنية، آيات كونية عيانية. أما الإلحاد في آيات الله الشرعية القرآنية فيقع في أمور: تكذيب ورودها، اكتب عندك وهو كفر. تحريفها عن معانيها وهو من البدع وقد يصل إلى الكفر. الاستهزاء بها كفر. تفويضها أي ادعاء أنه ليس لها معنى، اكتب وهذا لم يقع من المبتدعة إلا في الصفات. نعم، تحريفها عن معانيها بدعة، الاستهزاء بها كفر. تفويضها أي ادعاء أنه ليس لها معنى، وهذا تقول فيه مرح بس ها؟ وهذا لم يقع من المبتدع إلا في الصفات، وهو شر من التعطيل، إذ يلزم منه أن الله خاطبنا بما لا نعقل. وأما الإلحاد في آيات الله الكونية العيانية فيقع في أمور تعطيلها عن خالقها، كقول الدهرية اكتب عندك، قال تعالى في وصفهم: وما يهلكنا إلا الدهر. الأمر الثاني نفي الحكمة من وجوده. خد بالك هنا مسألة نفي الحكمة، منهم من قال الذين نفوا الحكمة قالوا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. طيب في حكمة؟ قال لك لا ما فيش حكمة، وهذا لا شك من الخطأ ومن البدعة. ومنهم من نفى الحكمة مطلقا وقال بعض ما يفعله ربنا من العبث، وهذا عياذا بالله من الكفر. ومنهم من أثبت الحكمة لكل شيء ولكنه ما وقف عليها وما علمها، فهذا لا شك من فرط جهله. طيب القول بأنها حادثة بغير مشيئة، اكتب جنبها وهذا قول القدرية نفاة القدر، وقد ورد لفظ الإلحاد في ثلاثة مواضع من القرآن، موضعين منها في ذم الأنواع السابقة، قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، ما المراد بالآيات هنا أعلى؟ ما المراد بالآيات يا شيخ؟ تفضل يا محمد، تفضل اكتب عندك، والمراد بالآيات هنا الآيات الكونية والآيات الشرعية. ركز شوية هون، الآيات الكونية والآيات الشرعية. أما الموضع الثالث ففي قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خصائص طريقة السلف قولهم فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. التوضيح يتابع شيخ الإسلام بيان طريقة السلف فيقول إنها إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما جمع ذلك ربنا الجليل في محكم التنزيل حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجملة الأولى رد للتمثيل والثانية رد للإلحاد والتعطيل. وتتميز طريقة السلف عن غيرها بخصائص كثيرة منها أنها مستمدة من الكتاب والسنة كما سبق، أنها مؤيدة بالعقل فلا تعارض بالعقل والفطرة فلا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول وصريح الفطرة والمعقول. اكتب عندك والمراد بالعقل هنا هو العقل الصريح. أنها وسط بين الإفراط والتفريط والتمثيل والتعطيل، فالمشبه أفرط في الإثبات وفرط في التنزيه، والمعطل أفرط في التنزيه وفرط في الإثبات. فكانت طريقة السلف لبنا سائغا من بين دم التشبيه وفرث التعطيل. أنها أصح المذاهب وأسلمها من التناقض وأحكمه تأصيلا واستدلالا، أنها خلت من جميع المعاني الباطلة وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والإلحاد. أصول النفي والإثبات عند السلف قوله والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله عز وجل الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. إلى قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. اكتب عندك كده وهذا هو وجه الاستدلال من آية الصافات وهذا هو وجه الاستدلال من آية الصافات على إثبات لله ما أثبته له رسله وهذا وجه الاستدلال من آية الصافات على إثبات لله من الصفات ما أثبته له رسله على إثبات لله من الصفات ما أثبته له رسله. واضح يا أخوانا؟ وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقوله قل هو الله أحد وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي المثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التوضيح: إن طريقة القرآن التي جاءت بها الرسل واتبعها السلف هي الإثبات المفصل أي المعين والمخصص في كل صفة كقوله تعالى وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، والنفي المجمل وهو العام المطلق كقوله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقد يأتي العكس قليلا فيأتي الإثبات مجملا كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى ولله المثل الأعلى، والنفي مفصلا كقوله تعالى لم يلد ولم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكن الإجمال في النفي أبلغ في التعظيم لذلك فهو الأكثر، وإنما يفصل النفي لأسباب منها نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد. الثاني دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي إعياء وتعب، لأنه بعد خلقها قد يتوهم التعب فدفع ذلك التوهم. كون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كمالها في حقه تعالى فينفيها كقوله لم يلد ولم يولد. اكتب عندك الرابع القسم الرابع. عندك كم قسم؟ ثلاثة. هم الصواب ثلاثة ولكن الشيخ هنا أتى بقسم يعتبر من الثالث ولكنه فصله اللي هو الأخير، كون الصفة كمالا عند المرء فيتوهم كمالها في حقه فينفيها. اكتب الرابع نفي المماثلة العامة كقوله تعالى ليس كمثله شيء. يقول بيان ما ذكره الشيخ من الآيات الدالة على النفي المجمل والإثبات المفصل مع بيان الشاهد في كل آية ووجه الاستشهاد. هل تعلم له سمية أي نظير يستحق مثل اسمه؟ وقال ابن عباس مثلا أو شبيه، فيها استفهام إنكاري وهو نفي مجمل. اكتب عندك وضابط الاستفهام الإنكاري. وضابط الاستفهام الإنكاري أن تحذف أداة الاستفهام ثم تقرأ الجملة بغيرها فينكرها العقل. ثاني تحذف أداة الاستفهام ثم تقرأ الجملة بغيرها فينكرها العقل. يعني هتقول ماذا؟ تعلم له سمية في عقل يقبل الكلام ده أو يستطيع؟ أبدا، يبقى استفهام إنكار. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مكافئا ومثيلا. النفي المجمل في قوله لم يكن له كفوا أحد وما قبلها مفصل كما سبق، لينكرها العقل أو لا يستقيم الكلام. فلا تجعلوا لله أندادا. نعم، على إيه؟ ما هو على أي مثال؟ ما احنا قلنا أن تحذف أداة الاستفهام ثم تقرأ الجملة بغير أداة الاستفهام ينكرها العقل، يبقى نعرف أن هذا استفهام إيه؟ إنكار. زي المثال الموجود هنا، هل تعلم له سمية؟ مش موجود عندك أداة الاستفهام فين؟ هل هنحذف ونقرأ بعدها تعلم له سمية ينكرها العقل، يبقى استفهام استنكاري. تعلم له، هل يعني حد فينا يعرف لله شبيه؟ خلاص، يبقى استفهام إنكاري. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشبيه والنظير، النهي عن الأنداد متضمن لنفيها وهو مجمل. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الدلالة على نفي الأنداد من دلالة العبارة ولم يصرح بها لكنها مفهومة من الإنكار عليهم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فيها الشواهد نفي الشركاء بدلالة العبارة كما سبق، سبحانه تنزيه عن النقائص ففيه معنى نفي المجمل، تعالى وتقدس وتعاظم عن النقائص فهو مطمئن للنفي المجمل بمفهومه. قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الآية فيهما شاهدان، تبارك تعاظم فهو متضمن لنفي النقائص بمفهومه، ولم يكن له شريك نفي المجمل. اكتب عندك حيث كلمة شريك جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كلمة شريك جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم. نكرة في سياق النفي ولم يكن له شريك، ولم نفي شريك نكرة. قوله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، إلى قوله تعالى سبحان الله عما يصفون، سبحان الله تنزيه عن جميع النقائص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك فيه نفي مجمل كما سبق. ثانيا آيات الإثبات المفصل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الشاهد الحي القيوم. اكتب عندك واسم الله الحي هو الأصل في إثبات الصفات الذاتية، واسم الله الحي هو الأصل في إثبات الصفات الذاتية، واسم الله القيوم هو الأصل في إثبات الصفات الفعلية، واسم الله الحي هو الأصل في إثبات الصفات الذاتية، واسم الله القيوم هو الأصل في إثبات الصفات الفعلية. ومن ثم قيل إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، ومن ثم قيل أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، الشاهد الأحد الصمد، وهو الغفور الرحيم، وهو العليم القدير، العليم الحكيم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، السميع البصير العزيز الحكيم. خد بالك دي كلها أسماء جاءت بصيغة الإسمية. وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، الغفور الرحيم الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، المجيد الفعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الأول الآخر الظاهر الباطن العليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. الخالق استوى على العرش، اكتب عندك وهذه صفة فعلية. نعم نعم، ما أسمع، أعد عليه. لا 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 لا، ما فيش فرق، يعني هو طبعا في عند النظر الدقيق في فرق، ولكن هما من المترادفات. ولعلك تذكر ان احنا لما اتكلمنا عن الفاظ اللغويه في الفاظ مترادفه من كل وجه ولا ما فيش؟ في ولا ما فيش؟ لا يوجد. يقول استوى على العرش العليم وهو معكم اينما كنتم والله ما تعملون بصير. اكتب عندك وهو معكم اينما كنتم معيه عامه بعلمه وقدرته وإحاطته، معية عامة بعلمه وقدرته وإحاطته، ولا يتعارض هذا من كونه على العرش بذاته. ولا يتعارض هذا من كونه على العرش بذاته. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، إذ بات السخط والكره لله تعالى. وقوله فتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إذ بات صفة المحبة لله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذ بات صفة الرضا لله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إذ بات صفة الغضب لله. قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم، إثبات صفة المقت لله تعالى، والمقت هو البغض الشديد. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، إثبات إتيان الله يوم القيامة. قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، إثبات القول والكلام لله تعالى. ملاحظة الاستواء هنا بمعنى القصد لأنه لم يتعدى بعلى وإنما بإلى على الراجح. اكتب عندك وإذا تعدى بعلى فيكون معناه استقر وارتفع، وإذا تعدى بعلى فيكون معناه استقر وارتفع. قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام لله. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، إثبات المناداة والمناجاة، وفيها إثبات الصوت في كلام الله تعالى، فالمناداة للبعيد والمناجاة للقريب. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، إثبات المناداة والقول لله. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إثبات الإرادة والكلام لله عز وجل. اكتب عندك والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وهي تعادل المشيئة، إرادة شرعية وهي تعادل المحبة. إرادة كونية تعادل المشيئة، إرادة شرعية تعادل المحبة. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخره، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.